بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين
تلك السواعد باللخاء يحلو بها
حقنا وقفة التربوية ستكون مع قوله عز وجل يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وقفتي هو أن الأنبياء يتنبؤون والتنبؤ مبني على اعتبار أن الأنبياء هم أعلم البشر بنفس البشر نحن مطالبون في التعامل في التربية بأمر وترك الأمر هو الأمر بالعدل لا سيما العدل الخارجي العدل في إظهار المحبة وغيرها والترك هو ترك الحسد لكن هو ترك التنافس وذلك قيمة التنافس وإن كان الكثير يدعون لها أنا أعتبرها قيمة غير إسلامية وجاء الإسلام ليحاربها وإن كان قوله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فهذاك في أمور الآخرة والأصل في أمور الآخرة التعاون وليس التنافس بمعنى أسبقك فالجنة المقاعد فيها غير محدودة فهي تسع الجميع فلماذا نتسابق وأترك ورائي وبالتالي مفهوم تنافس في القرآن في أمور الآخرة بمفهوم تعاون وتعاون على البر والتقوى أما التنافس فهو قيمة غربية والتنافس كقيمة هي محفز للسلوك والذي يدمر النفوس ويدمر الهمم ويدمر التعليم هو هذا التنافس الذي أدخل كقيمة محفزة للسلوك البشري وذاك التعليم من كل دولنا العالمية كل دولنا العربية التعليم مكروه عند الطلبة أصبحوا لا يحبون التعليم بسبب هذه قيمة التنافس الذي تكرم متفوقين على حساب الآخرين وغير ذلك عندما تتبعت الحديث عن الحسد الحسد عنده مدخل واحد وهو المنافسة والمنافسة هي التي تأتي بالغيرة وتأتي بالحسد عندما تحدث ابن الجوزي عن الحسد ربطها بالتنافس قال عندما يتنافس الأقران هو ما يقصد عامة الناس يقصد العلماء بياض القوم من العلماء وأهل العلم عندما يتنافسون على حظوة عند السلطان أو على كثرة الأتباع أو على دنيا تسوء أخلاقهم يكثر فيهم القيل والقال والغيبة والنميمة وتفسد أخلاقهم ولعل أي متتبع لأحوالنا يرى أن هذا الذي تحدث عنه فعلا واقع في حياتنا وإذا رأيتم سوء خلق بين الناس فاعلموا أن وراءه منافسة النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث صراحة في 13 حديث أغلب وتبدأ إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث لا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي قد أثر فيه لدرجة مرة كنت أشرحه فبكيت النبي العظيم الرحيم بهذه الأمة يخاف يخاف علينا، يعني مثل أب يخاف على أبنائه، أشد ما أخاف عليكم أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. انظر إلى خوف النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القيمة الشريرة السيئة التي تدمر الخلق وتدمر الهمم عند الناس عموما، وهي التنافس. وذاك بدل التنافس التعاون وغير ذلك. وذاك من الأفكار أو من الأهم الدروس والعبر التي يمكن أن أدخلها من خلال هذه الآية: لا تتحدث دوما عن مميزاتك، وإن كان الأصل أن يتحدث الإنسان عن نعم الله، لكن التحدث قد يكون مع النفس، وإن كان هناك من حديث أمام الملأ فليكن في سياق. فإذا أردت أن أحفز الناس على طلب العلم والعلم، فلا بأس أن أحدثهم عن حب للقراءة وعن سهر الليل للقراءة، فجاء في سياق التحفيز. ولكن أن يجلس الإنسان يتحدث عما أعطاه الله من قصور ومن كذا ويصورها وينشرها، فإن هذا يزرع الحسد عند الناس وغير ذلك. الأمر الثاني هو أن أكثر الحسد يأتي من المقربين وليس من البعيدين، وذاك أكثر ما ينبغي الحذر منه، هو هذا التنافس أو الحسد والغيرة التي تأتي من المقربين، من ابن آدم الذي قتل أخاه إلى قصة يعني يوسف وإخوته إلى غير ذلك. الأمر الثالث وهو أو العلاج الذي أعطيه كعلاج: ثلاث قيم إذا زرعت في النفس فهي تقي وتحمي الإنسان من التنافس وبالتالي من الغيرة والأحقاد والبغض والكره والحسد. القيمة الأولى هي التسامح، والتسامح تعد من ثلاث قيم تعد القيم الضابطة لأمة الإسلام لأمتنا، مثلما الغرب عنده قيمة الجمال والعدل وغيرها كقيم ضابطة، نحن قيمنا الضابطة هي الكرامة رقم واحد، ثم الحياة رقم اثنين، ثم التسامح رقم ثلاثة. والكرامة لعل أفضل يعني ما يعرفنا بقيمة الكرامة هو توقف هند لما جاءت تبيع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تبيع على ألا تفعل، فهي توقفت، لم تتوقف يعني اعتراضا ولكن مستغربة، يعني هذا العمل أو تفعله الحرة، والحرية بمفهوم الكريمة، يعني هذا عمل ليس الإسلام الذي يمنعني منه، إنما كرامتي تمنعني منه، وجاء الإسلام يتمم هذه المكارم، فهي القيمة الضابطة الأولى. القيمة الضابطة الثانية هو الحياء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن 72 قيمة لم يذكر أي قيمة إلا الحياء. سؤال أنا لما كان عمري أذكر 12 سنة استغربت لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحياء، وكنت أعتقد أن الصدق من القيم العظيمة، فقلت لعل الصدق كان أولى، لكن لم أفهم إلا فيما بعد لما تخصص. الحياء قيمة ضابطة، لو ضعف الصدق وضعفت الأمانة يأتي بها الحياء من جديد، إذا لم يستحي الإنسان فليصنع ما يشاء، إذا الحياة قيمة ضابطة. والأمر الثالث التسامح، بدون تسامح ستكون الأمة في فتنة لا تنتهي، وأمر هذه الأمة خصوصا العرب لا يستقيم إلا بسلطان قوي أو قيمة تسامح، وإلا ساءت الأخلاق وضعف الأمن وغير ذلك. وذلك نزرع التسامح بين الأبناء كلما، وذلك هذه قيمة يوسف عليه السلام لما تمكن سامحهم، وقيمة العظيمة النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، وهذه القيمة الأساسية التي ينبغي أن تزرع في الأبناء. القيمة الثانية هو الحب، الحب ما أتى بشيء إلا زانه، مثل الرفق، وبالتالي الحب هو الذي يجعل الإنسان يقوي تسامحه ويحب الخير للناس، وفي حب الخير للناس هو حب للذات، فأنت حينما تحب الخير لغيرك فأنت تحب نفسك وتحب قبل هذا وذاك ربك. والقيمة الثالثة هو العطاء، كلما تعود الإنسان على العطاء كلما كان أقرب أو أبعد عن التنافس وأبعد عن الغيرة والحقد والكره. فإذا تسامح وحب وعطاء،
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. عندي معنيان أو رسالتان، يعني في نقطة، عنوان الجلسة الرئيسي هو القرآن وكيف نتعبد به. الصحيح ذهني علق بمعنى العمل بالقرآن. هناك ظاهرة في برأي المتواضع، يعني من خلال مشاهداتي في البيئة التي أعيش، أن عددا لا بأس به ممن فتح الله عليهم واقتربوا من القرآن تلاوة أو قراءة أو علموا أولادهم على القراءة، بعض الناس يكتفون بالقراءة لكن لا يربطون علاقتهم بالقرآن للنقطة التي تليها وهي العمل به. في هذا السياق يعني قد تجد عددا من الناس الذين يستمعون لنا الآن، تحدثنا عن التلاوة وتحدثنا عن التدبر ويغفلون عن النقطة التي تليها. مثلا كم من تال للقرآن ويحرص على تلاوة القرآن يوم الجمعة أو يحرص على الختم أو الختمتين أو الثلاث في رمضان ويقرأ عشرات المرات قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لكن علاقته بوالديه أو بأحدهما قد تكون سيئة لدرجة العقوق. كم من العرب والمسلمين ممن قد يستمع لنا الآن يعرف أن الله تعالى قد ذكر في كتابه العظيم والعزيز وهذا الكنز أن الله لم يعلن حربا على أحد كالآية التي قال فيها فأذنوا بحرب من الله لمن يتعامل بالربا، ومع ذلك ربما عشرات الملايين الآن ممن يسمعوننا قد يتعاملون بالربا بالبنوك الربوية وقس عليه الكثير. هنا أرجع إلى قول الله تعالى العجيب حينما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأرجع إلى أحد تعريفات الجميلة جدا لتعريف العبادة، قال العبادة هي الانقياد والخضوع التام لله تعالى دون أدنى شرط، انقياد وخضوع تام. والإمام البخاري فيما يروى عنه أنه قال قابلت 1000 من الشيوخ كلهم على أن الإيمان قول وعمل، فربط الإيمان بالعمل وربط التلاوة بعد ذلك بالعمل هو من أعظم المقصودات حتى لا يذهب بذهن البعض أننا ندعو بهذه الكلام الرائع والراقي إلى التغني أو إلى القراءة أو إلى التلاوة أو حتى التدبر بالمعنى النظري ثم بعد ذلك لا نحرص على ربطه بالمعنى العملي في أحوالنا. والثانية بكلمة صغيرة، بعض الناس إذا أردت أن تدرك عظمة ما في يدك انظر إلى غيرك ممن الخارج بعض الأحيان كيف ينظر إليه. وفي هذا عندي معنيان صغيران. وزير المستعمرات البريطانية الآن نسيت اسمه، إما جلادستون أو كرومر أحدهما، في بدايات القرن العشرين لما وقف خطيبا في مجلس العموم البريطاني في القصة الشهيرة أمسك نسخة، طبعا تعرف بريطانيا تقريبا لها يد في تخريب أكثر من نصف الكرة الأرضية يعني، واستعمرتنا واستعمرت غيرنا وفعلت الأفاعيل قبل أن تصل لمرحلة التقسيم الذي نعاني منه جميعا الآن تقريبا هي وفرنسا. أمسك نسخة من المصحف ووقف في مجلس العموم البريطاني وخطب المجلس النواب ومجلس العموم واللوردات قائلا لهم إذا أردتم أن تسيطروا على المسلمين فعليكم أن تبعدوهم عن هذا، ورفعه بينهم حتى تدرك قيمة الكنز أيها المسلم الذي أكرمك الله به. انظر كيف يراك عدوك، هذا أحد الأبواب التي تدرك فيه هذا الكنز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يدرك هذا الكنز وأن يربط هذا الإدراك بالعمل، وجزاكم الله خيرا.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
كتب لي في كلية الطب أن أحضر تكريما لطبيب وأستاذ جامعي بعد تقاعده لا يشبهه طبيب في الدنيا. انتخب في إحدى المؤتمرات الطبية في أمريكا اللاتينية رئيسا شرفيا مدى الحياة لاتحاد 540 جمعية لجراحي الدماغ والأعصاب، وذلك بعد أن استنفد حسب القانون ولايتين كرئيس تنفيذي فعلي. وبعد تقاعده لا أعلم طبيبا ما زال يدرس ويمارس الجراحة مثله بعد التقاعد للحاجة إليه. أما الشق الاجتماعي في جراحة الأدمغة الفقراء وإرجاعهم إلى الحياة العادية بعد الشلل فشيء لا يصدق. أما بحوثه التي طبعت في أمريكا وأخذ عليها جوائز وكتبها باللغة الإنجليزية فشيء لا يصدق. الشاهد عندي في اليوم التكريمي الذي لم يقم لغيره ودام يوما كاملا وأقيد في بحوث ختم بكلمة منه، فقال بعد أن شكر وتأثر وبكى: السر أنني حفظت القرآن كاملا قبل أن آتي إلى المدينة لأدخل السنة أولى ابتدائي، فأنا ابن بادية فقيرة نائية في جبل قحل، ولكنني حفظت كتاب الله وهو الذي فتح لي كل هذه الأبواب. ولو أخذت ساعة في ذكر سيرة الرجل وهو ما زال حيا وما زال يدرس تطوعا ويمارس جراحة الأدمغة والأعصاب تطوعا ويقوم بالعمل الخيري إلى اليوم تطوعا، لو كتب لي ساعة لما أنهيت أفضاله. الثاني الصورة المقابلة: شاء الله في بلد من بلاد المسلمين أن يخطئ جماعة من العسكر ويقوم بمحاولة انقلاب ويفشلوا ويمسك بهم ويدخلون سجن رهيب لا يشبه سجنا في الدنيا، بشع بشاعة مطبقة، قسموا إلى عنبرين كانوا 58 29 في عنبر و 29 في عنبر. بعد 18 سنة خرج العفو وخرجوا 8 منهم ضباط كبار ومثقفين كتبوا مذكراتهم بالعربي والفرنسية ونشرت وقرأتها كلها. العنبر رقم 1 انتحر أغلبهم وجنوا ونجا الأقلية، والعنبر رقم 2 نجا أغلبهم وانتحر وجن قلة. السبب أن العنبر الثاني في واحد حافظ لكتاب الله وكتب أيضا مذكراته ونشرها وحكى كيف كان ممنوعين كلهم في زنزانة انفرادية، ممنوعين من التواصل أو الخروج أو أي شيء، لا عندهم جولة ولا عندهم إضاءة ولا عندهم مصباح، كل واحد جالس مع مرحاض جنبه في الظلام ليل نهار 18 سنة. كيف كان يتلو عليهم القرآن ويسمعونه من وراء الشقوق والجدران الحديدية. فآية من آية الله أن يعيش الإنسان بالقرآن، سواء في مجال العطاء والبذل أو في مجال الصبر والابتلاء، فصحبة القرآن شيء تعطي نتائج خارقة بخارقية القرآن نفسه وإعجازه، والله أعلم.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
دعوة أو رجاء من مجلس العلم هذا إلى كل الأسر المسلمة أن يقوم الأب والأم بتحفيظ الولد زي ما بنبعت له، يعني عشان يتعلم الجود ويتعلم التنس ويتعلم كذا وكذا وكذا دون العاشرة. والله إذا أتم الولد والبنت حفظ القرآن دون العاشرة يدخل إلى مراحل التعليم قبل سن المراهقة، وقد سلح بسلاح القرآن من ناحية اللغوية ومن ناحية التاريخية ومن ناحية العبقرية ومن ناحية النور. والقرآن حافظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، وهذه مجربة في جميع العائلات والأسر التي حرصت على هذا الأمر. فأنا يعني أدعو هذا، لأن إذا حفظ الطفل القرآن يخرج ولد متوازن وامرأة متوازنة ومتزنة، لأن القرآن يزن يعني تصرفات المسلم ما بين علاقته بالخالق من أول الحمد لله رب العالمين وعلاقته بالمخلوق من الجنة والناس، بين دفتي المصحف علاقة بين الخالق وعلاقة بين المخلوق، هكذا ناشئ الفتيان فينا.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
في قول ربنا جل جلاله: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذه الآية المباركة قصتها أن اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، كان إذا نشب بينهم وبين الأوس أو الخزرج أو هما معا نزاع، كان اليهود يخوفونهم، يقولون لهم: يوشك أن يخرج نبي قد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما جاء وفد من الأوس والخزرج إلى الحج وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوم، قالوا: نفر من الخزرج. وكان الأنصار رضوان الله عليهم يقولون الخزرج لأوسهم وخزرجهم. قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: بلى. قال: هل تجلسون إلي فأكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا فأسمعهم دعوة الإسلام وتلا عليهم القرآن، فقال القوم بعضهم لبعض: تعلمون معشر الأوس والخزرج إنه النبي الذي تخوفكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. فأسلم الأنصار عليهم من الله الرضوان. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كفروا به. هؤلاء الذين كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم وكانوا يخوفون به الأوس والخزرج كفروا به. والأوس والخزرج ما كان لهم علم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون صفته، ومع ذلك سارعوا إلى الإيمان به، دلالة على أن الهداية من الله عز وجل، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وكفر اليهود بنبينا صلى الله عليه وسلم كان عن إصرار وعناد. يدل على ذلك ما رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل إليه الناس، أي أسرعوا، وكنت في من انجفل، فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فقلت له: يا محمد، إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول طعام أهل الجنة؟ وما أول أشراط الساعة؟ وهل ينزع الولد إلى أبيه أم إلى أمه؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: أخبرني بهن جبريل آنفا، أما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما أول أشراط الساعة فنار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى المحشر، وأما شبه الولد بأبيه أو أمه فإذا سبق ماء الرجل أشبه الولد أباه، وإذا سبق ماء المرأة أشبه الولد أمه. فقال له عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال له: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامك يبهتون عندك، فأرسل إليهم وسلهم عني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل لكبار أحبار اليهود وسألهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. قال لهم: فما قولكم لو أسلم؟ قالوا: نعيذه بالله من ذلك. فقال عبد الله بن سلام أمام أولئك اليهود: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال اليهود: هو فاجرنا وابن فاجرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. هذه الآية الكريمة إخوتي وأخواتي تدعونا دائما ألا يعول الإنسان على فهمه ولا عقله ولا معلوماته، وإنما يسأل ربه جل جلاله التوفيق والثبات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
والدنا دكتورنا دكتور عمر عبد الكافي، حدثنا عن علاقتك مع الشيخ الشعراوي رحمه الله.
الله، هذا رجل قلبه انطلق من زمن السلف الصالح ليعيش بيننا في زمننا، كلما اقتربت منه أحببته ورأيت فيه جوانب الخير أكثر مما لو كنت بعيدا عن كثير من العظماء والمعروفين. إذا اقتربت منهم ربما ترى فيهم هنات كثيرة وتتمنى أنك ما اقتربت منهم. وخليها الصورة يعني زي ما هي كده، يقول المصريين يعني بعيد كده زي ما هي كده. الشيخ الشعراوي يعني حقيقة الأمر، أولا إذا اقتربت منه تشعر أول ما تشعر بأنه أب وأب مربي، ثم موسوعة علمية تمشي على قدمين، ما فاتحته أو سبرت غوره في مسألة من المسائل العلمية ولا الأدبية أو التاريخية أو التنظيرية أو رأيه في الأحداث الحاضرة إلا وألهم إجابة موجزة يعني تجمع لك الأشياء الكثيرة. فحقيقة الأمر هذا الرجل له سر مع الله، حتى كان أداعبه فلما يكشف شيء معين كده يعني مختبئ، فقول له: يا شيخ باين عليك فيك شيء لله. يقول: هذه المصيبة شيء واحد بمصيبة. فيعني كان كله لله. تعلمت من سكوت الشيخ وصمته أكثر مما تعلمت من كلامه، والله كان إذا تكلم تكلم بعلم وإذا سكت سكت بعلم. وأذكر أن في جلسة خاصة معه ومع فضيلة الشيخ الغزالي رحمة الله عليهما، حاول الشيخ الغزالي أن يتذكر حديثا من صحيح البخاري في كتاب العلم، فسألني: يا ولد أنت تحفظ البخاري؟ فقال الشيخ الشعراوي: الكلمة كالجنين لها موعد لولادتها، ولم يأذن الله بولادتها بعد، فلا تستبق الأحداث ودعوها حتى تولد. فقبل الشيخ الغزالي يد الشيخ الشعراوي التي طالها، يعني كان عايز يقبله يعني، فاعتراه من فضل.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
الشيخ عبد الرحمن الشهري دكتور، ما علاقة الشيخ عبد الرحمن الشهري بتفسير القرطبي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الإمام القرطبي رحمه الله يعني تعرفت عليه بشكل يعني جيد بعد تخرجي من كلية الشريعة. كنا في أثناء كلية الشريعة ندرس يعني من تفسير القرطبي، لكن كان يمر أثناء الكلام عندما ندرس في تفسير فتح القدير للشوكاني ينقل عن القرطبي كثيرا، لكنني لم يعني أصاحبه بشكل يعني تام إلا بعد أن تخرجت من كلية الشريعة وتعينت معيد في قسم القرآن وعلومه. فاستشرت شيخي الدكتور محمد علي عثمان رحمه الله، فقلت يا شيخ محمد أنا يعني قبلوني معيدا في كلية في قسم القرآن، فأريد منك يعني نصيحة في هذا التخصص. فقال هل عندك تفسير القرطبي؟ قلت لا. قال لا بد أنك تشتري تفسير القرطبي وتقرأه. فأنا أخذت الموضوع بجدية وذهبت واشتريت تفسير القرطبي وقرأته كاملا، وأصبحت أعتمد عليه في دروسي في التفسير في الكلية، استفدت كثيرا منه. وتفسير القرطبي يعني هو اسمه الجامع لأحكام القرآن، فهو على اسمه يعني يعتبر موسوعة علمية متكاملة جمع فيها ما يتعلق بلغة القرآن الكريم ودلالاته اللغوية، زائد فهم القرآن نفسه وبيان المعاني، زائد التفصيل في الأحكام الفقهية المتعلقة بآيات الأحكام على مذهب المالكية. ولذلك يعني يعتبر تفسير القرطبي عند المالكية يعني من الكتب المعتمدة في بيان مذهب المالكية، وما زلت متعلقا به حتى اليوم، حتى زرت قرطبة وزرت مكان القرطبي، ويعني أتيت إلى نفس الأماكن ويعني ألقيت محاضرة هناك عن تفسير القرطبي وقيمتها العلمية، قلت قصيدة يعني ذكرت فيها الأندلس، وقلت يعني قلت كانت زيارتها أحلى أمانينا وذكرها كل يوم كم يناجينا، حتى قلت في يعني في وصف القرطبي قلت لقيت فيها ابن رشد وابن حزم هنا والقرطبي الذي عشنا به حين، والشاعر العذب في الزهراء يطربنا أضحى التنائي بديلا عن تدانينا.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
نزلت بعد عام الحزن، بعد الحصار، بعد وفاة أبي طالب، بعد وفاة خديجة، نزلت هذه السورة ففيها سلوة وبشرى.
وعلى الإنسان أن لا ينسى كل ما صلى وقال إياك نعبد وإياك نستعين، فليعلم أنه عهد وأن الإنسان يجب عليه أن يأتي بما عاهد.
فكلما طالت صحبة الإنسان بالقرآن وبالقرآن بث القرآن له من أسراره.
فوالله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت.
وما
أن يربط حفظ القرآن والاهتمام بالقرآن بقيمة.
في العمارة أمام الباب أخرج ماسك بالأعمدة تبع الطابق وأرفع صوتي بكل ما أملك وأبدأ أقرأ وكنت أتخيل نفسي أم الناس.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
وعد اللقاء على المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام الشباب.